ليس اختياري. طيب لو تكلم جاهلا يحسب أن الكلام لا بأس به، أي الصحيح أنها لا تطول صلاته، ودليل ذلك حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حينما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس، فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم ينظرون إليه، فقال واثك لأمياه، نعم رضي الله عنه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه، قال معاوية بن حكم رضي الله عنه فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتحميد وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة، ولو كان ذلك مقتدرا لأمره بالإعادة كما أمر الذي كان لا يطمئن في صلاته أمره أن يعيد. طيب وكذلك لو تكلم ناسيا، تكلم ناسيا فإنه لا تبطل صلاته. طيب لو تكلم موسوسا، في بعض الناس موسوس، أتاه الشيطان ووسوس له، ومع كثرة الوسوسة بدأ يتكلم، ما تقولون؟ مغلوب على أمره، يعني بعض الناس والعياذ بالله يخلي الشيطان ينطق وهو ما أراد، لا سيما فيما يتعلق في مسألة الطلاق، دائما يجي ناس يستفتون يقول انه طلق زوجته غصبا عليه ما اراد، لكن اجرى الشيطان على لسان هذا الكلام. فالمهم ان الكلام لا يبطل الصلاة الا اذا كان من عالم ذاكر غير مغلوب عليه، فاما اذا كان عن جاهل، عن جهل او نسيان او غلبه فانه لا يبطل، لأن هناك قاعدة عند أهل العلم يقولون إن فعل المحظور مع العذر لا أثر له ولا يترتب عليه شيء، كل المحظورات، كل المحظورات مع العذر لا يترتب عليها شيء، وهذه قاعدة تنفعك هنا وفي غيره، حتى محظورة الإحرام، حتى الجماع، لو جامع الإنسان قبل التحلل الأول ناسيا أو جاهلا نعم فإن حجه صحيح وليس عليه شيء، لأن يعني هذه قاعدة يعني مؤسسة على أصل، وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب، وقوله في الصيد ومن قتله منكم ما تعمدت، فكل المحظورات إذا فعل الإنسان عن معذور فيها فإنه لا أثر لها ولا حكم لها. القنوت. طيب الشباك الآية الثانية ما كمل، ها؟ نعم. ومن فوائد الآية الثانية، ها؟ ما فيها إلا كان العناية بالصلاة
مذكورة.
وجوب القيام، وجوب الإخلاص، وتحريم الكلام. نعم. هاي ثلاث
فوائد. القيام على
إطلاقه يعني. استثنى من هذا النفل الإدلال عليه. إذا لم تسلم عليه. نعم. هذه في وجوب القيام يجب أن يستثنى من ذلك النافلة، صلاة النافلة لدلالة السنة على جوازها من قاعد، يستثنى منها النافلة. هذا إذا جعلنا الصلوات حافظة على الصلوات عامة، إن جعلناها خاصة بالفرائض فلا استثناء، نعم. يستثنى منها لا مرض الطارئ، يستثنى منها إيش؟ النافذة لدلالة السنة على جوازها من قاعد، إلا أن يكون المراد بالصلوات الفرائض فلا استثناء. ويؤخذ من آية الكريم من آية الثانية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل لقوله فإن خفتم فرجال أو ركبان، وأن هذا الدين يسر لأن هذا من التيسير على العباد. ويستفاد منها أيضا جواز الحركة الكثيرة للضرورة لقوله فرجالا، لأن الراجل سوف يتحرك حركة كثيرة بمشي. ويستفاد منه جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف لقوله أو ركبان كذا. أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة، إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز. ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة وفي القطار وما أشبه ذلك، لأنه سيأتي به على وجه التمام. أما على الراحلة الأخرى من بعير وسيارة فإنه لا يجوز، وكذلك الطيارة فإنه لا يجوز أن يصلي على الفريضة لأنه لن يتأتى منه أن يصليها على الكمال.
حتى في الطائرة يا شيخ
ما يتمكن يأتي منها على التمام، إذا تمكنت تقوم وتركع وتسجد فذاك، لكن ما تفعل. أما إذا خفت خروج الوقت تصلي على أي حال يا خالد، من واردة إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال لو مضطجع وفي أي مكان. طيب، وقوله ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أنه يجب على المرء القيام بالطاعة على التمام متى زال العذر، أنه يجب عليه أن يقوم بالطاعة أو بالعبادة على التمام متى زال العذر لقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن فوائدها أيضا أن الصلاة من الذكر لقوله تعالى فاذكروا الله، والكلام هنا نعم في الصلاة. ومن فوائدها أيضا بيان منة الله علينا في العلم لقوله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن فوائدها أيضا بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل، حيث قال ما لم تكونوا تعلمون، فالأصل في الإنسان الجهل حتى يعلمه الله عز وجل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا الرد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وعلمه بقوله كما علمكم، والرد على الجبرية أيضا لتوجيه الأوامر إلى الإنسان فقول حافظوا وفاذكروا الله وما أشبه، لأننا لو قلنا بأن العبد مجبور صار توجيه الخطاب إليه من تكليف ما لا يطاق ولا يمكن تطبيقه. وهل يستفاد منها وجوب صلاة الجماعة؟ نعم. إن قلنا يستفاد وجوب الجماعة وأن الخطاب موجه للجميع صار معناها أن الخائف الواحد لا يصلي راجعا ولا راكبا، ولكن هذه كسائر الخطابات توجه للعموم وإن كانت تتناول الفرد. ثم قال تعالى مبتدا درس الليل هذا. نعم. إيه نعم يسقط استقبال القبلة، وربما يستفاد من هذا مع أنه ما تعرض الله تعالى في الآيات الاستقبال القبلة إطلاقا ما ذكرت. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى إلى الحول غير إخراج. القراءات قوله وصية فيها قراءتان، وصية ووصية، فعلى ويأتي إن شاء الله توجيههما في الإعراب. وقوله الذين يتوفون، الإعراب الذين يتوفون مبتدأ، وقوله وصية أو وصية من هذا يؤخذ خبر مبتدأ، فإن كانت بالنصب فإن خبر المبتدأ جملة فعلية تقدير يوصون وصية أو نوصيهم وصية، على خلاف في ذلك هل الوصية من الله أو منه. فإن كانت من الله فالتقدير نوصيهم وصية، وإن كانت منهم فالتقدير يوصون وصية. وأما على قراءة الرفع وصية فإن الخبر تقديره عليهم وصية لأزواجهم، عليهم وصية لأزواجهم. أفهمتم الآن؟ أين الرابط؟ الرابط الضمير في الجملة المحذوفة، سواء قلنا عليهم وصية أو قلنا نوصيهم وصية أو يوصون وصية، هو الضمير المحذوف. وقوله متاعا إلى الحول، متاعا هذه مصدر لفعل محذوف، مصدر لفعل محذوف التقدير يمتعونهن متاعا إلى الحول. وقوله غير إخراج هذه إما صفة لمصدر المحذوف يعني متاعا غير إخراج يعني متعة غير مخرجين فيها، أو أنها حال من الفاعل في الفعل المحذوف. وقوله فلا جناح عليهن هذه لا النافع الجنس واسمها وخبره، وقوله من معروف متعلق بفعلنا إلى آخر، والباقي واضح. يقول الله عز وجل والذين يتوفون أي يقبضون، والمراد قبض الموت لأن الوفاة وفاة نوم ووفاة موت. فمن وفاة النوم قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، فهذه وفاة النوم طبعا. ومن وفاة الموت قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومن وفاة الجامعة لهما قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ويتوفى التي لم تمت في منامها. ومن أي الأقسام قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وفاة النوم على القول الصحيح، وإن كان بعضهم ذكر أنها وفاة موت لكن الصواب أنها وفاة نوم. وقوله والذين يتوفون منكم، أنت فاهم الأسئلة ممنوعة، والذين يتوفون منكم أي يقبضون إيش، وفاة الموت ولا وفاة النوم؟ الموت. طيب ومن الذي يتوفى؟ جاءت في القرآن على ثلاثة وجوه، مضافة إلى الله ومضافة إلى ملك الموت ومضافة إلى رسل الله. فمن وعودها مضافة إلى الله. عبد الله السليم.
قوله تعالى هو الذي توفاكم بالبيت،
أي وفاة النوم.
الله يتوفى الأنفس حين
موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها. طيب، ومن ورودها مضافة إلى ملك الموت.
توفاكم، نعم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به.
نعم. ومن وردها مضافة إلى الرسل الملائكة.
حتى إذا
جاء أحدكم الموت
توفت رسلنا وهم لا يفرطون.
نعم، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا، لأنه لا تناقض في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تحمل على وجوه. فإضافتها إلى الله لأنها وقعت بأمره فهو الذي يأمر بها سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر يتوقف على أمر، إذا كان الشيء يتوقف على أمر آمر فإنه ينسب إليه. ولهذا نقول بنى فلان قصره، أي أمر ببنائه. وقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، أي أمر ببنائها. وأما إضافتها إلى ملك الموت فلأنه هو الذي يقبض الروح، وأما إضافتها إلى الملائكة فلأنهم أعوان ملك الموت. فإما أن يكون المراد الملائكة الذين يعالجون الروح حتى تخرج وتبلغ الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت، أو أن المراد بهم الملائكة الذين يقبضونها من ملك الموت، لأن تنزل عند الاحتضار ملائكة إلى الميت، ملائكة رحمة وملائكة عذاب، ثم يقبض ملك الموت الروح ويعطيها هؤلاء الملائكة الذين نزل. إذن الآية هنا مبنية المجهول، يتوفون فتعم كل هذه الوجوه. وقوله منكم الخطاب لعموم الأمة وليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، لأن القرآن يا عبد الله نزل للجميع إلى يوم القيامة، فالخطاب الموجود فيه عام لكل الأمة. وقوله يذرون أزواجا معطوف على قوله يتوفون، ومعنى يذرون يتركون. وقول أزواجا يعني أزواج لهم، وهو جمع زوج، والزوج للشيء ما كان مزدوجا معه مختلطا معه. وكذلك يقال للشف زوجا لأنه يجعل واحد اثنين. وقوله وصية لأزواجهم اختلف فيها العلماء، هل المعنى وصية منهم لأزواجهم أو وصية من الله لهم يوصون لأزواجهم؟ وبينهما فرق. فإذا قلنا وصية لأزواجهم أي أنهم هم يوصون لأزواجهم، صار المعنى أنه يلزمهم أن يوصوا لأزواجهم، إذا قلنا التقدير عليهم وصية، يكون عليهم وصية لأزواجه، وصية، نعم، يوصون وصية خبرية، جملة خبرية بمعنى الأمر. وإذا قلنا وصية من الله للأزواج فالمعنى أن الله أوصاهم بذلك، والله تعالى يوصي كما قال الله تبارك وتعالى في آية الفرائض وصية من الله، ويوصيكم الله بأولادكم. نعم. وقوله متاعا إلى الحول، نعم، لأزواجهم الزوجات متاعا إلى الحول، يعني أنهم يوصون بأن يمتعون إلى الحول بالنفقة والكسوة. وأما السكنى فأفادها قوله غير إخراج، غير إخراج. وقوله غير إخراج من أين؟ الميت قد مات ولكن غير إخراج من الورثة الذين يرثون المال بعده، ومنه البيت الذي تسكنه المرأة زوجة. وقوله متاعا إلى الحول أي إلى السنة من موته إلى أن يأتي عليه الحول. والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية، لأنها هي المواقيت الشرعية، كما قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإن خرجنا يعني أنتم لا تخرجوهن، لكن هل يلزمهن البقاء في هذا؟ نعم لا. ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلنا في أنفسنا معروف، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. إن خرجنا قبل الحول فلا إثم عليكم، لأن الخيار لهم. ولكن لا بد أن يكون ما تفعله هؤلاء النساء بالمعروف الذي يقره الشرع وتقره العادة. فلو خرجت من البيت على وجه منكر، كما لو خرجت متبرجة متطيبة تتعرض للفتن، فهل علينا جناح ولا لا؟ نعم، لأن الله قيدها بالمعروف. والله عزيز حكيم، عزيز أي ذو عزة، والعزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه أنه عزيز في ملكه، عزيز في قدره، عزيز في امتناعه، عزيز في ملكه غالب لا يغلب، عزيز في قدره يعني عظيم القدر، وعزيز في امتناعه أي يمتنع أن يناله السوء. وأما الأول فإن منه قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني الأعز في ماذا؟ في الغلبة، في الغلبة والقهر. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله. وأما الثاني الذي هو عزة القدر فمثل أن تقول لصاحبك أنت عزيز علي، يعني أنك غال علي وذو قدر في نفسك. وأما الثالث وهو الامتناع فإن منه قولهم هذه أرض عزاز، عزاز يعني شديدة قوية، وعندنا في اللغة العامية يقول هذه أرض عزا، عزا يقولون ألف أي قوية، فهو سبحانه وتعالى ممتنع أن يناله السوء. هذا هو معنى العزة كما أشار إليها ابن القيم رحمه الله في النونية، وقال فالعز حينئذ ثلاث معاني. طيب، وأما الحكيم فقد تقدم لنا أنه مأخوذ من الحكم والحكمة، الحكم والحكمة، فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم، وعلى أنه مأخوذ من الحكمة يكون حكيم بمعنى محكم. نعم. طيب، أما حكيم بمعنى حاكم فهي كثيرة في اللغة العربية ولا تحتاج إلى شواهد لأنها معروفة. وأما حكيم بمعنى محكم فإن فعيلا تأتي بمعنى مفعل، كما في قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. فالسميع هنا بمعنى المسمع، إذن فالحكيم بمعنى المحكم، يعني الذي أحكم كل شيء، أحكم كل شيء حكم به، أي أتقنه ووضعه بحيث لا يكون فيه نقص ولا خلل. ولهذا قيل إن الحكمة هي وضع الشيء في مواضعه مع الإتقان والإجادة، وضع الشيء في مواضعه مع الإتقان والإجادة. نحن قلنا الآن إن الله إن حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم، والحكم حكم الله عز وجل كوني وشرع. فمن الشرع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. هذا إيش؟ هذا شرع. وكذلك قوله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما يجب نحو المهاجرات قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. ومن الحكم الكوني قول أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني حكم شرعي ولا قدري؟ حكم قدري، لأن الحكم الشرعي هو غير ممنون شرعا، محكوم له بأن يبرح الأرض، لكنه يريد حكما كونيا يا محمد نوح. طيب، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، ما المراد به؟ يشملهما جميعا، فهو أحكم الحاكمين كونا وأحكم الحاكمين شرعا. طيب، ثم نعود فنقول إن الحكمة تتعلق بكل من النوعين، أي من الحكم الكوني والشرع. فحكمة الله تعالى ملازمة لحكمه الكوني والشرع. ثم نقول مرة ثانية بالحكمة، إن الحكمة لها صورة ولها غاية. فالصورة معناه أن يكون هذا الشيء على هذا الوجه المعين، والغاية أن يكون الغاية منه غاية حميدة يحمد عليها الحاكم. وهذا ثابت لله عز وجل في الحكمين ولا لا؟ ثابت في الحكمين. فخلق الأشياء والحكم عليها وعلى أفعالها كله موافق للحكمة، ثم الغاية من هذا الخلق أيضا موافقة للحكمة. هذا هو تفسير الآية الكريمة وإعرابها وقراءاته. أما فوائدها فيستفاد منها عدة أمور. من فوائد الآية الكريمة أن الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد الموت.
نعم.
من أين تؤخذ؟ من قولها أزواجا. ألا يقول قائل إن المراد باعتبار ما كان؟ ها؟ خلاف الأصل. طيب، إذا قلت أن تبقى زوجة يرد علينا إشكال أنها لا تحل لأحد بعده. مقيدة لإيش؟ أو بنتها العدة. طيب، ويدل لذلك أن المرأة إذا مات زوجها جاز أن تغسله، ولو كانت أحكام الزوجية يعني منقطعة ما جاز لها أن تغسل زوجها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته. نعم، أولا أن الزوج يوصي لزوجته بوصية من الله، أنا قلت هكذا عشان تشمل القراءتين، يوصي بوصية من الله، قصدي علشان يشمل المعنيين، يوصي لزوجته بوصية من الله أن تبقى في بيته لمدة سنة كاملة. نعم، وينفق عليها من إيش؟ من تركته. هذا ما تفيده الآية. فهل هذا الحكم منسوخ؟ لأن لدينا الآن حكمين. الحكم الأول أنها تأخذ شيئا من ماله إلى مدة سنة، والحكم الثاني أنها تتربص بمقتضى وصيته لمدة سنة. طوال اختلف العلماء في هذه الآية، فمنهم من قال إنها منسوخة في الأمرين، ومنهم من قال إنها منسوخة في وصية المال، ومنهم من قال إنها غير منسوخة فيهما. فهذه ثلاثة أقوال: منسوخة في الأمرين، غير منسوخة فيهما، منسوخة في المال دون غيره. طيب نشوف الذين قالوا إنها منسوخة فيهما. قالوا أما البقاء في البيت لمدة سنة فقد نسخ بقوله تعالى فيما سبق: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهذا مذهب جمهور المفسرين، وهذا قول جمهور المفسرين، وعليه يدل الحديث الذي في البخاري حين سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه: لماذا أبقيت هذه الآية وهي منسوخة، ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة؟ وكان الأولى أن تكون منسوخة نعم قبل الآية الناسخة لمراعاة الترتيب. فأجاب عثمان رضي الله عنه بأنه لا يغير شيئا كان سبقه من قبل، يعني لأن الترتيب بين الآيات توقيف ما يمكن غيره. فالآية هذه باقية، توفى الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تتلى في القرآن وفي مكانه، ولا يمكنه أن يغير. وعلى هذا فتكون هذه الآية ما منسوخة بالآية السابقة بالنسبة لإيش؟ للعدة. وأما بالنسبة للمال فقالوا إنها منسوخة في آيات المواريث لقوله: ولهن الربع ولهن الثمن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. انتبه. فعلى هذا تكون منسوخة بالنسبة للحكمين جميعا. وقال بعض أهل العلم إنه لا نسخ، إنه لا نسخ في الموضعين. أما الأول العدة فإن هذه الآية لا تعني العدة، لأن العدة يجب أن تبقى المرأة في بيت زوجها، لكن الآية هذه تعني أن الإنسان مأمور بأن يوصي لزوجته أن تبقى في بيت لمدة سنة جبرا لخاطرها، وحتى لا يجتمع عليها مفارقة الزوج ومفارقة البيت لمدة سنة. نعم. وكانوا في الجاهلية تبقى المرأة بعد الوفاة سنة كاملة ما تتزوج ولا تخرج من بيتها، وليست في بيتها أيضا، وإنما تكون في حفش صغير، كوخ صغير بوسط البيت، وتبقى لا تتطهر ولا تأخذ فضلاتها، شعورها وأظافرها وأوساخها ونتن حيضها، كل ذلك يبقى لمدة سنة. وإذا انتهت السنة وخرجت جاءوا لها بشيء من الحيوان، طير، عصفور، أي شيء من الحيوان، وقالوا: تمحشي به، تمحشي به، يا يقول في الحديث فقل ما تمحشت في شيء إلا مات بشيء إلا مات. ما السبب؟ ما رائحة الكريهة؟ ثم تخرج تأخذ بعرة بعير وتأخذها وترمي بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض. إشارة إلى أي شيء؟ إلى أن جميع هذه الأشياء التي جرت عليها هي أهون علي من رمي هذه البعرة. لكن هذا يجب أن نعلق عليه. وهذا ليس عاما في جميع الأحكام. اكتبوا عليها زيادة. وهذا ليس عاما في جميع الأحكام. الفائدة الأولى في آخرها بس. وهذا ليس عاما في جميع الأحكام. نعم. وتنقطع أيضا وتنقطع الصلة في تمام العدة. طيب الفائدة الثانية قلتم
أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته. أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته.
نعم. بعد
نعم ونحن قلنا يوصي بوصية من الله. قلت هذا لأجل أن تشمل المعنيين. ثم ذكرنا قلنا هل هذا ما تفيده الآية؟ فهل هذا الحكم منسوخ؟ الحكم الأول أنها تأخذ شيئا من ماله لمدة سنة، والحكم الثاني أنها تتربص لمقتضى وصيته لمدة سنة.
هل هذا الحكم منسوخ في الحكمين؟
في خلاف ما كان يفعله بجهل.
إذا كانت تقل المرأة سنة كاملة ما تتزوج ولا يكون في بيتها إلا الوكيل. حكم صغير في وسط البلد. حكم صغير في وسط البلد وقد سبق ذلك في
وسط البيت. طيب نعم ونعلق على بقيتها الذي الآن فهمنا أن من أهل العلم من يقول أن الآية ليست منسوخة في الموضعين، لا بالنسبة للوصية في أن تبقى في البيت ولا بالنسبة لإبقائها مدة الحول. أما بالنسبة لبقائها في البيت فقالوا إن هذا مما جرت العادة والتسامح فيه، فإذا أوصى الزوج لزوجته أن تبقى في بيته فهذا أمر يسير وليس وصية بمال يقتطع من ماله لها. وأما بقاؤها هي لمدة حول كامل فليس هذا على سبيل الوجوب حتى نقول إنه نسخ بآية العدة، لأن آية العدة تدل على أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها لمدة العدة إن كانت حاملة حتى تضع وإن كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشر. أما هذه الآية فإن الله تعالى قال فإن خرجنا فلا جناح عليه، ولا يمكن أن ينسخ شيء مستحب بشيء واجب لأنه لا تعارض. وقد علمنا مما سبق أن من شرط النسخ أن لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ. وعندي أن القول بالنسخ في مسألة الوصية بالمال وهو السكن والمتاع قول قوي، وأما بالنسبة للعدة فلا نسخ لإمكان الجمع، ومتى أمكن الجمع فإنه لا نسخ. يستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته، كما قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكانت رحمة الله عز وجل أعظم من رحمة الزوج لزوجته. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة يحل لها إذا أوصى زوجها بأن تبقى في البيت يحل لها أن تخرج ولا تنفذ وصيته، بقوله: فإن خرجنا فلا جناح عليك، لأن هذا شيء يتعلق بها وليس لزوجها مصلحة فيه. وعليه يتفرع عنها فائدة أخرى: لو أوصى زوجته ألا تتزوج من بعده فهل لازمها أن تنفذ الوصية؟ لا، لازم، لأنه إذا كان لازمها أن تبقى في البيت لمدة الحول فلا أن لازمها أن تبقى غير متزوجة من باب أولى. وهكذا أيضا يؤخذ منه قياسا: كل من أوصى شخصا بأمر يتعلق به بنفسه بنفس الموصى له فإن الحق له في تنفيذ الوصية وعدم تنفيذها. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المسؤولين عن النساء هم الرجال، من قوله: فلا جناح عليكم، فخاطب الرجال مع أن السياق النساء. ويستفاد منه أن على الرجال الإثم فيما إذا خرجت المرأة عن المعروف شرعا، قولي: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. فدل ذلك على أنهن لو فعلن ما ليس بمعروف فعلينا الإثم. فيستفاد يتفرع على هذا فائدة أخرى: أن كل مسؤول عن شخص إذا تمكن من إقامته ومنعه من المنكر فإنه يأثم. طيب، هل هذا يعارض قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني مثلا أنا ولي على ولدي وفعل أمرا منكرا وباستطاعة أن أمنعه منه، فهل آثم؟ نعم آثم. أفلا يعارض هذا قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا، لأني ما دمت مسؤولا فإنني إذا فرطت في مسؤوليتي كنت وازرا، ووزري على نفسي. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن المعروف في جميع أحوالها، والمعروف هو ما أقره الشرع والعرف جميعا. فلو خرجت في لباسها أو مشيتها أو صوتها عن المعروف شرعا فهي آثمة ولا يحل لها أن تخرج. وعلينا إذا خرجت أو حاولت الخروج علينا أن نردعها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة، سواء كان ذلك عن طريق اللزوم أو المطابقة أو التضمن. وقد مر علينا قاعدة مهمة في ذلك، وهي أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، فليس كل صفة متضمنة لاسم. وذلك لأن أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء كلامه كلها أسماء مشتقة من معانيها، بخلاف أسماء الإنسان مثلا فإنها ليست مشتقة من معانيها. قد نسمي رجلا بعبد الله وهو عبد للشيطان من أكبر عباد الله، وقد نسمي هذا الرجل محمدا وهو مذمم ليس فيه خصلة حميدة. لكن أسماء الله ورسوله والقرآن كلها أسماء ذات تحمل معانيها، وحينئذ نقول كل اسم فهو متضمن لصفة، وقد تكون صفة واحدة أو صفتان أو أكثر كما مر علينا. ومن فوائد الآية إثبات العزة والحكمة على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق، لأن الله أطلق، قال عزيز وقال حكيم، فيكون عزيزا في كل حال وحكيما كذلك في كل حال. ثم قال عز وجل متداس اليوم: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع، الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، فالخبر مقدم للمطلقات والمبتدأ مؤخر، وهو قوله متاع بالمعروف. ومن ثم ساغ الابتداء به وهو نكر، لأنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا تأخر المبتدأ. وقوله حقا، حقا هذه مصدر، أنا ذات حتى إلى تقديم، لأن للمطلقات متاع أنا جملة خبرية تثبت الحق، قل لا، مثل قول ابن مالك: فابني أنت حقا صرت، يعني هذا مصدر مؤكد لمضمون الجملة فلا يحتاج إلى عام، وأيا كان فهي منصوبة على المصدرية. والمتقين يعني ذوي التقوى، والتقوى تقدم لنا مرارا أنها قيام بطاعة الله على علم وبصيرة. وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. طيب، يقول الله عز وجل: للمطلقات متاع. للمطلقات، كلمة مطلقات كما يعلم جميعا تعتبر من الألفاظ العامة، من ألفاظ العموم، قول، لأن أل فيها اسم موصول كما قال ابن مالك: وصفة صريحة صلة أل. إذن للمطلقات عام، كل مطلقة بدون استثناء. ومتاع يعني ما تتمتع به من لباس وغيره. وقوله بالمعروف متعلق بمتاع، يعني هذا المتاع مقيد بالمعروف، أي ما يعرفه الناس. وهذا قد يكون مفسرا بقوله تعالى فيما سبق: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. ويكون معنى متاع بالمعروف أي على الموسر بقدر إيساره وعلى المعسر بقدر إعساره. وهذه الآية يقول الله عز وجل فيها: متاع بالمعروف حقا، يعني أمر، يعني أمرا ثابتا واجبا على كل متق لله عز وجل. وقوله على المتقين لا يعني أنه لا يجب على غير المتقين، ولكن تقييده بالمتقين من باب الإغراء، من باب الإغراء والحث، مثل ما يرد أحيانا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل كذا وكذا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل كذا وكذا، يعني من الأمثلة أن تحد على ميت فوق ثلاث. فقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يعني أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها، ولكن هذا من باب الإغراء والحث. كما لو قلت لك: لا ينبغي للرجل أن يفعل كذا وكذا، أو لا يفعل هذا إلا الرجال، المقصود من ذلك الإغراء والحث. وأيضا تقييد بالمتقين يفيد أن التزامه من تقوى الله عز وجل، وأن من لم يلتزم فقد نقص التقوى. ولنرجع إلى الآية الكريمة هنا لنبحث فيها، هل هذه الآية منسوخة أو لا، وهل إذا قلنا أنها محكمة هل هي عامة أو يعني يراد بها العموم، أو عامة يراد بها الخصوص، أو عامة مخصوصة؟ عندنا الآن عدة مباحث. المبحث الأول، هل الآية منسوخة أو محكمة؟ والمبحث الثاني، إذا قلنا بأنها محكمة غير منسوخة فهل هي شاملة لكل مطلقة أو يخص منها بعض المطلقات، أو لم يرد بها العموم من الأصل بل هي عام أريد به الخصوص؟ لننظر، الآية الكريمة واضحة، أو بعبارة أصح الآية الكريمة العموم فيها ظاهر. من أين يؤخذ؟ من قول المطلقات، فإن الله تعالى لم يستثن شيئا، لم يستثن المطلقة قبل الدخول ولا من سمي له مهر، نعم، بل أطلق، فيشمل المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول، نعم، وغيرها. وحينئذ نقول المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها مهر، قد ذكر الله تعالى لها متعة فيما سبق، وين المتعة؟ وإن طلقتموهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وحينئذ لا يكون في الآية هذه نفس، لأن المطلقة التي لم يسمى لها مهر، المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر، حكمها مطابق لهذه الآية ولا غير مطابق؟ مطابق. كلتا الآيتين تدل على وجوب المتعة، كذا ولا لا؟ وإذا كانت الآية العامة تدل على وجوب المتعة التي معنا، وتلك الخاصة تدل على وجوب المتعة، فإن القاعدة عند المحققين من أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، وقد مرت علينا هذه القاعدة. وعليه فتكون الآية السابقة ومتعوهن على المسلم قدره تكون فردا من أفراد هذه الآية، وحينئذ لا أشكال فيه. طيب، المطلقة قبل الدخول التي فرض لها وش الواجب لها؟ نص ما فرض، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. طيب، هل يجب عليها، يجب على زوجها أن يمتعها مع تنصيف المهر، أو يقال إنه لما سمي المهر صارت المتعة هنا نصف المهر؟ ما تقولون؟ لأن نصف المهر متعة لا شك، لا سيما في وقتنا هذا إذا صار المهر 40,000 مثلا، كم يكون نصفه؟ 20. متعة ما شاء الله، حصل ثياب وطعام وكل شيء. نعم، ربما نقول هكذا، ونقول إن من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر فإنه يكتفى بنصف المهر عن المتعة. طيب، إذا قلنا بذلك فهل تكون مخالفة لهذه الآية أو موافقة؟ لكن لما كان المهر فيها مقدرا ابتوفي بالتقدير وهو نصف. نعم إن قلت أنها موافقة فلا إشكال، وإن قلت إنها مخالفة فحينئذ تكون هذه الآية عامة لكن خصصت بماذا؟ بمن طلقت قبل الدخول وقد سمي العمر. الرابعة طلقت بعد الدخول. الثالثة طلقت بعد الدخول وقد سمي لها المهر. سمي لها المهر نعم
تدخل في هذا لا.
تدخل في الآية
نعم.
طيب إذا قلنا تدخل في الآية معناه أنه يجب عليه مهرها وتمتيعها
نعم.
فإن كانت قد قبضت المهر فوجوب التمتيع ظاهر، وإن كانت لم تقبض صار معناه يلزم بما سماه مش بعد وبالمتعة، فيلزم بأمرين. ولكن هذا مشكل، لأننا نقول إذا كنتم تقولون إن المطلقة قبل الدخول المفروض لها لا يلزمها إلا ما قدر الله لها وهو النصف، فإن المطلقة بعد الدخول لازم زوجها إلا ما سمى لها، وهو قياس واضح في نعم وهو قياس واضح لأنه لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده. أما إذا كان قد سلمها المهر وأنفقت فهذه قد نقول بوجوب المتعة، بوجوب المتعة، ولكن الجمهور على أنه ليس بواجب تمتيع في هذه الحالة، ويحملون الآية على الاستحباب، وحمل الآية على الاستحباب لا شك أنه بعيد من الصواب، لأن هذه الآية كما تشاهدون فيها تؤكد وجوب المتعة من ثلاثة أوجه. قوله للمطلقات متاع، وإذا كان لها فمن يجب علي أن أقوم بحقه، والثاني قال حقا، والثالث على المتقين. كيف نقول هذا مستحب؟ ولهذا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المتعة واجبة حتى في هذه الصورة، حتى في من طلقت بعد الدخول وسمي لها مهر، وقال إن الآية هذه صريحة ولا فيها نص. طيب الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مهر، طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مهر، ما الواجب؟ المتعة واجبة لا شك فيها، ولكن ما هي المتعة؟ هو مهر مثلها، كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى به وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة عقد عليها زوجها ثم توفي ولم يسمى لها مهر، فقال لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فقام رجل فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. وعلى هذا هذه الرابعة التي طلقها زوجها بعد الدخول ولم يسمي لها مهر ماذا يجب لها؟ يجب لها مهر المثل وهو متعة. هذا هو ما تقتضي هذه الآية. فصار المطلقات الآن أربع، اثنتان قبل الدخول واثنتان بعد الدخول، وكل منه نعم اثنتان قبل الدخول، واحدة سمي لها مهر والثانية مسلمة، اثنتان بعد الدخول، واحدة سمي لها مهر والثانية لم يسمى. بقي خامسة وهي من شرط في عقدها نفي المهر، بأن قال قبلت النكاح على شرط أن لا مهر عليه، ما تقول في هذا؟ في هذا خلاف. المشهور من المذهب أن الفاسد هو الشر، وإذا فسد الشر صار وجوده كالعدم، وصارت كأنها امرأة مفوضة، يعني لم يسمى لها مهر، ويجب لها حينئذ مهر المثل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النكاح باطل غير صحيح، لأن الله إنما أحل لنا ما سوى المحرمات بشرط أن نبتغي بالماء، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ولأنه إذا شرط نفي المهر صار حقيقة الأمر أنه هبة، والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فإن كان لم يدخل بها، كان لم يدخل بها، أعيد العقد من جديد، أعيد العقد من جديد. وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ووجب لها مهر المثل بوطئها، إن كان قد وطأها، ويعاد العقد على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية. فالحاصل الآن أننا عرفنا أن المطلقات أربع، خمس المطلقات خمس، وهذه الأخيرة عرفنا نعم. الصورة
الثالثة
وكان بعد الدخول فلها مهر المثل، هو التي طلقت ولم يسمى لها مهر فلها المتعة، عرفتم؟ وجوبا معلوم تقدم منها وجوبا، لكن ذكروا أثرا لو صح لكان واضحا، أن رجلا لما نزلت الآية الأولى متعوهن بالمعروف على المسرع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل إن الله تعالى جعلها إحسانا، إن شئت متعت وإن شئت لم متع، فأنزل الله هنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فأوجبه الله. فهؤلاء يقولون إن الآية عامة، نعم أريد بها الخصوص. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها عامة في كل مطلقة وأنها واجبة، هذا أحد قوليه. والقول الثاني عامة لكل مطلقة وواجبة إلا في من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها، لأن الله بين ما الذي يجب له وهو نصف المهر، عرفتم؟ ونحن إذا نظرنا إلى الآية الكريمة وظاهرها وجدنا أنها عامة، وأن حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فلها نصف مهرها فرضا، وتمتع بما زاد عليه بناء على هذه الآية، هذا ظاهر الآية. لكنه مشكل أن التقدير بالنصف معناه أنه حد فاصل ما في متعة، وعلى هذا فنقول ما قدره الشارع اقتصرنا عليه، وما لم يقدره فإننا نضيف إليه المتعة. فإذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها إيش؟ النصف. قبل الدخول ولم يفرض المتعة باتفاق الآيتين ولا لا؟ باتفاق الآيتين. بعد الدخول وقد فرض لها الكل، المهر يعني المهر كاملا، وهل تجب المتعة؟ تنبني على الخلاف في هذه المسألة. ولو قيل إنه يفرق بينما إذا كان المهر لم يقبض فإن إقباضها إياه عند الطلاق يغنيها عن المتعة، أو كان قد قبض وأنفقت فإن المتعة واجبة، لو قيل بهذا القول لكان له وجه. الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يفرض لها فهذه لها مهر المثل، وقد نقول إنه يستغنى بها عن المتعة، لأنهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد، أو على الأقل بسببين، لكن اتفقا فوجب الاقتصار على واحد منهم. أما إذا قلنا إنها مستحبة وأنها عامة فإنه يشكل على ذلك قوله للمطلقات، اللام للاستحقاق، وقوله حقا، وقوله على المتقين. هنا الذين كذلك كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك أي مثل ذلك البيان. فالكاف إذن في محل المفعول المطلق، في محل المفعول المطلق، وعامله قوله يبين أي مثل ذلك السابق، مثل ذلك البيان السابق، يبين الله لكم آياته. ومعنى البيان التوضيح، التوضيح إن الله يوضحه حتى لا يبقى فيه خفاء. وقوله لكم يحتمل أن اللام للتعدية، تعدية الفعل يبين، ويحتمل أن تكون اللام للتعليل أي يبين الآيات لأجلكم حتى تتبين لكم وتتضح. وقوله آياته يشمل الآيات الكونية والشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا من آياته الكونية والشرعية ما لا يبقى معه أدنى شبهة في أن هذه الآيات علامات، علامات واضحة على وجود الله عز وجل وعلى ما له من حكمة ورحمة وقدرة. ولقد حدثني رجل عن شخص كان في نزهة مع أصحاب له، وكانوا والعياذ بالله قد اعتادوا أن يشربوا المسكر، فدخل إلى البلد ذات ليلة وخرج إليهم بقوارير من المسكر، فلما خرج من البلد وجد الأرض ممطرة، فمشى غير بعيد فإذا الأرض يابسة ما فيها مطر، فمشى غير بعيد فإذا هي ممطرة، فمشى غير بعيد فإذا هي يابسة. خمس محلات ما بين يابس وممطر، ثم أوقف السيارة ووضع يديه على رأسه وجعل يفكر كيف هذا، وين الذي صنع هذا؟ فألقى الله الإيمان في قلبه سبحان الله، فأخذ القوارير فكسرها، ثم ذهب إلى صحبه. فلما وصل إليهم وإذا هم ينتظرونه بفارغ الصبر ويقول الله يعافيك يا ابو فلان، يا ابو فلان صجفت علينا، ابطيت علينا، وما اشبه ذلك. فقال لهم نعم ابطيت عليكم، وانا رايت كذا وكذا، وهدان الله عز وجل، وهذه قواريركم مكسره، فمن وافقني على ما فعلت فهو صاحبي، ومن لم يوافقني فلا أرى عينه بعد ذلك. هذه قصة واقعة مؤكدة. هذه من آيات الله الكونية، وشف كيف ابتدى الرجل بها. وهكذا بقية الآيات الكونية يبينها الله عز وجل ويوضحها لنا حتى نتبين بها الحق. الآيات الشرعية مبينة أيضا، نعم مبينة موضحة، لا اشتباه فيها ولا خفاء، كلها بائنة واضحة. وقول لعلكم تشكرون، لعل هنا للتعليل، تعقلون، لعلكم تعقلون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن تعقلوا. فهي كقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكذلك يبين الآيات لأجل أن نعقل هذه الآيات عقل فهم وإدراك، أي كلا العقلين. فيستفاد من هذه الآية الكريمة، يستفاد منها
ما قد نفوه
أي طيب كل الآيات السابقة من والذين يتوفون من قبل بس الآية الثانية اللي قبلها. طيب يستفاد من الآية الكريمة وللمطلقات متاع بالمعروف وجوب المتعة لكل مطلقة، ووجه ذلك إيش؟ العموم في قوله وللمطلقات، إلا أن بعض أهل العلم قال إن هذا عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. وما هو الخاص الذي أريد به؟ قال الخاص الذي أريد به هي من طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر. وعلى رأيه تكون هذه الآية توكيدا للآية السابقة، تكون توكيدا للآية السابقة فقط، ولم تأتي بزيادة معنى. أما على ظاهرها فقد أخذ بها شيخ الإسلام رحمه الله في موضع من كلامه، وفي موضع آخر قال إنها تجب المتعة لكل مطلقة إلا من طلقت قبل الدخول ولم وقد فرض لها فإن لها نصف المهر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد تتهاون النفوس بها. من أين تؤخذ؟ من قول حقا على المتقين. ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الإنسان على الفعل، أو بعبارة أصح تحمل الإنسان على الامتثال فعلا في المأمور وتركا في المحظور. من أين تؤخذ؟ من قوله على المتقين، لأن تعليق ذلك بالمتقين دليل على أن خلاف ذلك مخالف للتقوى، على أن عدم القيام به مخالف للتقوى، وأن القيام به من التقوى. نعم. وأما الآية الثانية فمن فوائدها إظهار منة الله على عباده ببيان الآيات لقوله كذلك يبين. ومن فوائدها أيضا أن مسائل النكاح والطلاق قد تكون خافية على قد يخفى على الإنسان حكمتها، لأن الله جعل بيان ذلك إليه فقال كذلك يبين الله لكم آياته. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المفوضة أهل التجهيل وعلى أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل. من أين تؤخذ؟ من قوله يبين الله لكم آياته، لأن أهل التفويض وهم أهل التجهيل يقولون إن الله تعالى لم يبين ما أراد في آيات الصفات وأحاديثها، وأن هذه الآيات والأحاديث بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها. وفيها رد على أهل التحريف، كيف ذلك؟ لأن أهل التحريف يقولون إن الله لم يبين، وإنما البيان ما ندركه نحن بماذا؟ بعقولنا. فنقول لو كان المراد ما ذكرتم لكان الله تعالى يبينه، فلما لم يبين ما قلتم علم أنه ليس بمراد. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على العقل. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تعقلون، لكن المراد به العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. أما العقول غير الصريحة فليست بعقول بل هي أهواء، والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفتت السماوات والأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلة لأفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تعقلون. ومن فوائدها أيضا أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكم غير مبين. من أين يؤخذ؟
يبين.
من قوله يبين الله لكم آياته. آياته هذه مفرد جمع مضاف فيعم. طيب فإن قال قائل إننا نجد بعض النصوص تخفى علينا، فالجواب أن ذلك إما لقصور في فهمنا وإما لتقصير في تدبرنا. أما أن النص باعتبار ذاته لم يبين فهذا شيء مستحيل. واضح؟ طيب. ثم قال تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف.
مراجعة
إن شاء الله. الثاني مراجعة وحفظ. ما فيها أسئلة. ما جاء في السؤال. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا إلى آخره. الاستفهام هنا الداخل على النفي يراد به التقرير، يراد به التقرير والتعجيب أيضا في هذه الآية. وقوله ترى أي تنظر، والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. وأيهما أحسن؟ الأخير، لأنه أعم. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ولم يبين الله عز وجل من هؤلاء الذين خرجوا، فقيل إنهم من بني إسرائيل وقيل إنهم من غيره. والحقيقة أنه لا يهمنا جنس هؤلاء القوم، وإنما الذي يهمنا إيش؟ القصة والقضية اللي وقعت، أما جنسهم لا يهم. وقول خرجوا من ديارهم أي من بيوتهم وأحيائهم التي يأون إليها. وقول وهم ألوف الجملة في موضع نصب على الحال من الواو. كلمة ألوف هي جمع كثرة ولا جمع قلة؟
كثرة.
نشوف جمع القلة ما أربعة: أفعلة، أفعل، ثم فعلة، ثم أفعال، ثم قلة. ألوف من أي الأربعة؟ ليست منها، إذن فهي جمع كثرة. فما عدد هذه الألوف؟ قيل إنها 8000 وقيل 80000، ولا شك أنهم جمع كثير ألوف. وإذا نظرت إلى صيغة اللفظ وهم ألوف تجد أنها تدل على أكثر من أربعة، وأنهم ألوف كثيرين، عالم كثير. حذر الموت هذه مفعول لأجله، والعامل قوله خرجوا، خرج هي عامله، يعني خرجوا حذر الموت أي خوفا منه. وهل هذا الموت الموت الطبيعي لأنه نزل في أرضهم وباء، أو الموت بالقتال في سبيل الله؟ في ذلك قولان لأهل العلم، فمنهم من يقول وهم أكثر المفسرين إن المراد خرجوا من ديارهم خوفا من الموت لوباء وقع في البلاد، فخرجوا فرارا من قدر الله عز وجل، فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه لا مفر من إلا إليه. فيقول عز وجل وقيل أنهم خرجوا حذر الموت أي الموت بالقتل لأنه دهمهم العدو ولكنهم جبنوا وخرجوا خوفا من أن يقتلهم العدو. فالذين قالوا بالأول قالوا لأننا إذا أخذنا الآية بظاهرها حذر الموت ولم نقل حذر القتال تبين أنه نزل في أرضهم وباء فخرجوا خوفا من هذا الوباء الذي يقتلهم. والذين قالوا بالثاني قالوا لأن الله قال بعدها وقاتلوا في سبيل الله فكأن الله تعالى عرض قصة هؤلاء الذين جبنوا وهربوا ثم أمرنا أن نقاتل في سبيل الله وأن نصر. يقول الله سبحانه وتعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم قال لهم قولا كونيا أو قولا شرعيا
كونية
يعني ما أمرهم أن يموتوا لأنه لو أمرهم أمر شرعيا أن يموتوا ما ماتوا ما يقدرون يقدر واحد يموت نفسه
يقدر
يكتم نفسه ولا لا ما يقدر له واقع بل ولا يريد لا يريد. فالقول إذن قول كوني فهو كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن قال الله لهم موتوا واستفدنا منها نعم يبيجينا بالفوائد بعد موتوا ثم أحياهم بعد موته. وكلمة ثم تدل على التراخي وأنه أحياهم بعد مدة. وهل أحياهم بسبب أو بغير سبب؟ قال بعض المفسرين إن نبيا من الأنبياء مر بهم وهم ألوف مؤلفة جثث هامدة فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحييهم فأحياهم. وقال بعض المفسرين إن الله أحياهم بدون دعوة نبي. وأي قول ظاهر اللفظ؟ الثاني يعني الأول لا دليل عليه في السياق. وعلى هذا فنقول إن الله أحياهم ليري العباد آياته ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو اللام هنا للتوكيد وذو بمعنى صاحب فضل على الناس والفضل بمعنى العطاء والتفضل ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولا كل الناس ولا القليل منهم الأكثر. فعندنا قليل وعندنا كل وعندنا أكثر وعندنا مساوي هو لا كذا فهد وش قلنا كثير أو أكثر أو كل أو القليل. طيب أكثر الناس لا يشكرون إذا في الناس من يشكر؟ نعم. ويدل على ذلك قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. فإذا الأكثر يقابله القليل قليل من عبادي الشكور. هذه الآية الكريمة إذا قال قائل ما وجه الفضل فيها؟ نقول وجه الفضل أن الله تعالى أرى عباده كمال سلطانه وأنه لا مفر منه. ولا شك أن هذا من فضل الله أن يدرك الله تعالى آياته وسلطانه وقدرته وحكمته. ونقول أيضا فيها فضل آخر أن الله تعالى أنجاهم بعد أن أراهم تمام قدرته وسلطانه أنجاهم. لماذا؟ بالإحياء. فنجوا إما من الوباء على قول وإما من العدو على قول آخر. وهذا فضل ولا لا؟ وهذا فضل. يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة أمور. أولا أن قصة هؤلاء القوم كانت مشهورة، لأن قوله ألم ترى يدل على إيش؟ التقرير والتعجيل، وأن هذا أمر واقع. وانظر إلى أمثلتها في القرآن تجدها هكذا: ألم نشرح لك صدرك. معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. ألم نجعل له عيني. معلوم ولا غير معلوم؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. معلوم. ألم ترى إلى رب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. معلوم ولا لا؟ كل هذا أمر معلوم. فكأن هؤلاء القوم قصتهم مشهورة معلومة، ولهذا جاءت بصيغة التقرير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يفر من قدر الله. من أين يؤخذ؟ من قول الله: ثم فقال لهم الله موت. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فرارا منه، أما تخرجوا لسبب آخر فلا بأس. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل لقوله موتوا وماتوا ولا لا؟ ماتوا. إذا قالوا ثم أحياهم، فيستفاد منها تمام قدرته بإماتة الحي وإحياء الميت. ومن فوائدها أن فيها دلالة على البعث. يا عبد الله، فيها دلالة على البعث. وجهه أن هؤلاء أحياهم بعد أن أماتهم. وقد ورد في هذه السورة بيان قدرة الله على إحياء الموتى في 5 مواضع، أظنها سبقت. الموضع الأول في قوم موسى، أنهم أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم الله بعد موته. والثانية قصة القتيل الذي أمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويضرب ببعضها، فضربوه ببعضها فأحياه الله. والقصة الثالثة هذه ما بعد جسم. لا، هذه الآية. والآية الثالثة الرابعة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وستأتي إن شاء الله تعالى. والقصة الخامسة قصة إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. هذا كشف 5 حوادث في سورة واحدة كلها تثبت البعث، وأن الله تعالى قادم على ذلك. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن بيان الله عز وجل آياته للناس وإنقاذهم من الهلاك من فضله، لقوله: إن الله لذو فضل على الناس. ويستفاد منها أن لله نعمة على الكافر. قوله على الناس عام، ولكن نعمة الله على الكافر ليست كنعمته على المؤمن، لأن نعمة الله على المؤمن نعمة متصلة بنعمة الدنيا والآخرة، وعلى الكافر نعمة في الدنيا فقط. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر من الناس قليل، لقوله: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن فوائدها أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم، لأنه قال إن الله لا ذو فضل، ثم قال أكثر الناس لا يشكرون، وهذا على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ الذم. فيكون من لا يشكر مذموما عقلا وشرعا. ويستفاد من الآية إثبات القول لله، فقال لهم الله موتوا. ويستفاد منها أيضا أن معنى قوله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن، معناها أن الله يتكلم بما أراد، ما هو يقول كن فقط، بل يتكلم بما أراد كن كذا. نعم، لأن الكلام بكلمة كن مجمل ولا مبين؟
مجمل.
ولما قال الله للقلم اكتب، قال ربي ماذا اكتب؟ يصير معنى قوله كن اي الامر المستفاد من هذه الصيغه، لكنه يكون امرا خاصا. فلو كان الله تعالى يريد ان ينزل مطرا لقال ايش؟ نعم، امطري ايها السحاب امطري مثلا، ما يقول كن وبس، بل يكون بالصيغة التي أراد الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز حذف ما كان معلوما، وأنه لا ينافي البلاغة، وهو ما يسمى عند البلاغيين بإيجاز الحذف، بإيجاز الحذف. من أين يؤخذ؟ لا، لا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، لا شك في الكلام محذوف، التقدير فماتوا. نعم، فماتوا ثم أحياهم، وهذا كثير في القرآن. ويسمى إيجاز الحذف أي الاقتصار، الاقتصار. وقد مر علينا أن هناك اختصارا وهناك اختصارا، الفرق بينهما
اختصار وقل لفظه،
الاختصار معناه ما قل لفظه وكثر معناه، يعني أقلل الحروف مع بقاء المعنى. والاختصار أحذف بعض الشيء وأقتصر على بعضه. نعم، نعم.
التعجيب. نعم.